موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
الثانية مساء من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف نستهلها بالعناوين. موظفو غزة يدعون حكومة الوفاق لصرف رواتبهم وعدم ربط ملفهم بباقي الملفات. الصحة تحذر من خطورة نقص الوقود وتعلن توقف مولدات 7 مراكز صحية. اللاجئون يعبرون عن استيائهم لتقليصات أمريكا للأنروا وربط عودتها بتعديل المناهج الفلسطينية. نظمت نقابة الموظفين في قطاع غزة اعتصاما صباح اليوم أمام وزارة المالية بمدينة غزة لمطالبة حكومة الوفاق بالاعتراف بحقوق الموظفين وصرف رواتبهم. ودعا نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور حكومة الوفاق لصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة وضرورة حل ملفهم بناء على اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس. وعبر الغندور عن رفض كل الموظفين ربط ملفهم بالملفات الأخرى للمصالحة، كما أوضح نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر في وقت سابق. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير.
4 أشهر على توقيع اتفاق المصالحة وما زالت حكومة الوفاق الفلسطينية تتنكر لحقوق الموظفين في قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها بسبب الضغوط المالية والاجتماعية. نقابة الموظفين في غزة بدورها نظمت اعتصاما أمام وزارة المالية شارك فيه المئات لمطالبة الحكومة بالاعتراف بحقوق الموظفين وصرف رواتبهم.
قد جئنا اليوم من أجل المطالبة بأبسط الحقوق، ألا وهي طبعا رواتب الموظفين يعني التي لم تصرف، حيث أن الراتب حق قد كفله القوانين كلها.
فنحن الأولى أن نبقى في هذا العمل وسوف نظل متواجدين ولن نتراجع. يعني إذا كانوا يراهنون على أننا حين عدم إعطائنا الرواتب أننا سنذهب إلى البيوت، والله أنا أعرف موظفين زملاء يأتون إلى العمل مشيا على الأقدام من مناطق بعيدة لكي يقدموا هذه الخدمة للمواطنين في قطاع غزة.
نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور وخلال الوقفة طالب حكومة التوافق لصرف رواتب الموظفين وضرورة حل ملفهم بناء على اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
طبعا رسالتنا هي رسالة احتجاج وغضب كل موظفو القطاع العام، لا سيما المدنيين، من تجاه حكومة الحمد الله من تنكرها، من استمرار تنكرها وتلكؤها ومماطلتها وتهربها من استحقاقات المصالحة فيما يتعلق بملف الموظفين. طبعا نقول لهذه الحكومة كفى إذلالا لهؤلاء الموظفين الأبطال الذين لا زالوا يؤدون خدماتهم على أكمل وجه. كفى أكثر من قرابة أربع شهور مضت على اتفاق المصالح المبرم بين حركتي حماس وفتح من ولا زال هذا الملف دون حل.
ودعا نقيب موظفي غزة الراعي المصري بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المصالحة من الانهيار.
ندعو طبعا اللي هو الراعي المصري بأن يستنهض هممه وأن يعني يستدرك الأمر وينقذ الموقف قبل فوات الأوان، لأن الأمر بالفعل جد خطير، وفي حال استمر الأمر على ما هو عليه ربما ينذر ذلك بفشل ذريع أو بتعطيل لكل مجريات المصالحة.
وينص اتفاق المصالحة الموقع في تشرين أول من العام الماضي على دفع حكومة الوفاق رواتب موظفي غزة ابتداء عن تشرين ثاني من العام الماضي، وهو الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.
قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن خدمات الوزارة في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال، وتحويل مرضاها للمستشفيات الأخرى نتيجة نفاد الوقود. وأعلن القدرة عن أن أزمة الوقود التي تعانيها الوزارة تسببت بتوقف مولدات كهربائية في 7 مراكز صحية في قطاع غزة، وهي مركز السوراني والكومسيون الطبي والمؤسسة الطبية وإدارة صحة غزة ومركز عبسان الكبير والعطاطرة والمعاقين حركيا. المزيد في سياق التقرير التالي. خطر حقيقي بات يتهدد القطاع الصحي في محافظات غزة جراء أزمة نقص الوقود التي تعاني منها مرافق وزارة الصحة. المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قال إن خدمات الوزارة في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال وتحويل مرضاها للمستشفيات الأخرى نتيجة نفاد الوقود، كما أن مستشفى الطب النفسي مهدد بالخروج عن الخدمة بعد اقتراب توقف مولده الكهربائي عن العمل. مدير مستشفى الدرة للأطفال الدكتور ماجد حمادة من جانبه أكد أن رصيد المستشفى من الوقود 0، وأصبح من المستحيل استمرار العمل في أقسامها الحيوية.
طبعا احنا عملنا بنظام الخطة البديلة اللي احنا كنا عاملينها، تم إخلاء قسم العناية المركزة وترحيله لمستشفى مصر للأطفال. طبعا تم ترحيله بمرضى وأسرته ومعداته والكوادر الطبية والتمريضية، لأنه هذا القسم قسم حيوي لا نستطيع إيقاف الكهرباء عنه يعني بالمطلق. كان يوجد لدينا طاقة شمسية يعني تخدم هذا القسم، صار عندنا قصور في هذا في إداء هذه الطاقة، لا نستطيع كنا المغامرة بحياة هؤلاء الأطفال الموجودين في العناية.
ماجد حمادة أوضح أيضا أن إدارة مستشفى الدرة ستبقي على عمل بعض أقسامها مثل قسم الطوارئ والرعاية الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحول الحالات الأخرى إلى مستشفى النصر للأطفال.
بالنسبة للاستقبال تم تقليص الإنارة فيه للحد الأدنى، والعمل بنظام الطوارئ بنظام الرعاية اليومي من أجل عدم إعادة أي مريض يعني بيجي يتلقى الخدمة ومش لا يجد يعني شيء. وتم التنسيق مع مستشفى بأنه الحالات الصعبة أو التي تحتاج مزيد من الفحوصات أو الإجراءات يتم تحويلها إلى مستشفى النصر للأطفال، وبالتعاون أو التنسيق المشترك، ونحن نقدم يعني مركز رعاية أولية برعاية يومية يعني المستوطن يحتاج يعني لرعاية الساعات نقدم له الخدمات.
يأتي ذلك بعد أن أكدت لجنة إدارة الأزمة في وزارة الصحة من أن الوضع الصحي في القطاع دخل مرحلة غير مسبوقة جراء أزمة الوقود، مطالبة الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها. قال قيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مؤتمرا شعبيا سيعقد للجنة الوطنية لدعم المصالحة السبت المقبل للتوافق على خطة تهدف إلى الدفع باتجاه إنهاء الانقسام تسبقه فعاليات شعبية. وقال هاني الثوابت عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إن اللجنة الوطنية لدعم المصالحة والتي شكلت قبل شهرين ستعقد مؤتمرها الأول في غزة، لافتا إلى أن دعوات بهذا الخصوص ستوجه لكل الفصائل والمؤسسات الوطنية. وأشار إلى أن اللجنة تأتي في إطار الجهد الوطني لدعم المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدا أن هذه الخطوة سترافق أيضا بضغط شعبي وجماهيري لتطبيق المصالحة. أكد مدير عام الجمارك والمكوس في قطاع غزة أحمد الإفرنجي أكد صدور مرسوم رئاسي يقضي بالبدء بتحصيل قيمة الضريبة ضريبة القيمة المضافة وجبايتها من كافة القطاعات بالمحافظات الجنوبية. وقال الإفرنجي إن المرسوم الرئاسي صدر قبل أكثر من 20 يوما ويقضي بإلغاء المرسوم الرئاسي الصادر عام 2007 بعد الانقسام والذي يعفي قطاع غزة من كافة الضرائب. أوضح الإفرنجي أنه سيتم جباية قيمة الضريبة ضريبة القيمة المضافة من كافة القطاعات في محافظات غزة، لافتا إلى أن قيمتها تبلغ 16%. قالت حركة حماس الأربعاء إن قرار إعادة فرض الضرائب على قطاع غزة هي قرارات كيدية مسيسة وهدفها تقويض عوامل صمود الشعب. وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن قرار السلطة إعادة فرض الضرائب على غزة رغم الظروف الكارثية لسكانها المحاصرين بعد أن كانت قد ألغتها أثناء حكم حماس للقطاع دليل على أن كل هذه القرارات كيدية مسيسة. وأعاد الرئيس محمود عباس فرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة في ظل تدهور اقتصادي شديد يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007. سلمت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة رسالة عاجلة موجهة من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إلى الاتحاد الأوروبي حول اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني AHLC، وطالبت الرسالة بالتدخل الفوري لإنقاذ الوضع الاقتصادي في غزة من حالة انهيار كامل ستطاله في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم تقديم أي مساعدة وحلول لإنعاشه. جاء ذلك خلال اللقاء رئيس مجلس إدارة الجمعية علي الحايك ونائبه نبيل أبو معيلق بمدير مكتب الاتحاد الأوروبي في غزة أيمن فتحية وفتيحة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف ماهر الطباع الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة. سيد ماهر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني نتحدث الآن عن ضريبة القيمة المضافة، لو تحدثنا بتفصيل أكثر ما هي ضريبة القيمة المضافة حتى يتعرف عليها المواطنون بشكل أكثر تفصيلا؟
ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن مبلغ أو عبارة عن نسبة تعادل 16% تفرض على كافة السلع والبضائع في فلسطين، تمام؟ هذه الضريبة مربوطة حسب اتفاق أوسلو وحسب اتفاق باريس، مربوطة بقيمة الضريبة المضافة في إسرائيل. في إسرائيل قيمة الضريبة المضافة 18% في الأراضي الفلسطينية، أو في فلسطين 16%. الفرق يجب أن يكون تقريبا بين الأراضي الفلسطينية أو فلسطين وإسرائيل 2% حسب اتفاقية باريس. هذه الضريبة، ضريبة القيمة المضافة، بعد الانقسام الفلسطيني أصدر الرئيس محمود عباس قرار إعفاء قطاع غزة من الضرائب والرسوم وكافة الأمور، إلى أن المرسوم الرئاسي الذي صدر لم يطبق بالشكل الكامل في قطاع غزة، حيث أن الحكومة السابقة في قطاع غزة كانت تجبي الضرائب من التجار ورجال الأعمال. لكن النقطة المهمة أن هذا المرسوم خلال السنوات السابقة طبق على قطاع الاتصالات، وكانت تصدر فواتير الاتصالات الخاصة بالهواتف الثابتة أو الجوال الوطنية، خدمات الإنترنت، كل فواتير الاتصالات كانت تصدر، قطاع الاتصالات كانت تصدر بصفر ضريبة مضافة، أي أن المواطن لا يتحمل هذه النسبة على مبالغ الفواتير. الآن بعد صدور المرسوم الرئاسي الجديد بإلغاء الإعفاء سوف يتحمل المواطن 16% على قيمة على المبلغ الإجمالي من قيمة الفاتورة الصادرة له، إذا كان كفواتير هاتف ثابت أو فواتير جوال وطنية أو فواتير خدمات إنترنت. وهذا طبعا احنا لما بنحكي عن 16% يعني في ظل اوضاع اقتصادية يعني كارثية في قطاع غزة، هذا سوف يزيد من الاعباء على المواطنين، وسوف يكون لهم مردود سلبي على قطاع الاتصالات يعني في قطاع غزة.
السؤال هنا يعني السؤال انه الرئيس يرى بان الوضع الاقتصادي في قطاع غزة في وضع مأساوي وكارثي، كيف يزيد من صعوبة الوضع ويفرض ويعود لفرض ضريبة القيمة المضافة من جديد؟
أنا بتصور أنه هي يعني يمكن عودة المرسوم الرئاسي بناء على اتفاق المصالحة، بناء على القضايا الخاصة بتوحيد الجباية بين الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن نحن نقول أن يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الموجودة والمعيشية الموجودة في قطاع غزة. نحن نتحدث عن معدلات بطالة تتجاوز 46%، أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، نسبة الانعدام الغذائي تتجاوز 50%، لذلك يجب مراعاة كل ذلك في أي ضرائب أو أي رسوم تفرض في قطاع غزة، يجب أن يكون مراعاة لتلك الأوضاع.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد ماهر الطباع، الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة. قال المتحدث باسم وكالة الأنروا سامي مشعشع أن اجتماعا سيعقد للدول المانحة في آذار القادم لبحث تمويل وتوسيع رقعة المساعدات الدولية للوكالة، وأضاف مشعشع بأن الوكالة تدرس حاليا آليات دعم أخرى كالتوجه إلى البنك الدولي وصندوق التنمية الإسلامي وشركات خاصة وتبرعات فردية لإنقاذ الوضع الخطير الذي تعاني منه الأنروا. وأشار مشعشع إلى أن الفرصة ما زالت مفتوحة لإقناع الإدارة الأمريكية بإعادة دعم الأنروا، مشددا على أن الوكالة الدولية هي منظمة إنسانية وتعنى بالتنمية البشرية وليس لها علاقة بأي اختلافات أو تجاذبات سياسية. في إطار ليس ببعيد، اعتصم المئات من طلبة المدارس وممثلين عن العاملين في الأنروا والفصائل الفلسطينية بمدينة غزة احتجاجا على استمرار الولايات المتحدة تقليصاتها بحق الأنروا. وعبر المعتصمون عن استنكارهم لمطالبة الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بتعديل المناهج التعليمية لتعود هي عن تقليصاتها للدعم المالي المقدم للأنروا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
ثوابتنا ليست للبيع، الأنروا ليست للبيع، وكرامتنا أغلى من.
الأزمة المالية الحالية للوكالة الدولية الأنروا هي أصعب وضع سياسي تمر به، في ظل الحديث أن الإجراءات التقشفية المتوقعة صعبة لكنها ستطال كل شيء. مجلس أولياء الأمور أكد أن بقاء الأنروا من عدمها مرهون بانتهاء قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وعودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها.
وكالة الغوث الأنروا هي ما تبقى من شواهد مهمة وأساسية لوجود قضية لجوء فلسطيني، واستمرار مهمتها الإنسانية مرهون ببقاء هذه القضية، وعلى المجتمع الدولي الإسراع في جاد حل عاجل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار الأممي 194 والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.
رئيس اللجنة الشعبية للاجئين محمد جبريل دعا إلى رص الصفوف واستعادة الوحدة الوطنية لمواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية.
آن الأوان أن ننفض غبار المصالح الفئوية وأن نعيد لوحدتنا الوطنية تاريخها وجذورها، فالمخاطر القادمة أصعب مما تتخيلون. دعونا نتوحد لمواجهة ما هو قادم، لمواجهة هذا الخطر وهذا المشروع الذي أصبح مفتوحا في السياسة الأمريكية والإسرائيلية.
الفصائل الفلسطينية طالبت بمؤتمر دولي لدعم الأنروا وحمايتها، مجددين رفضهم لكل المهاترات والإملاءات التي تحاول المساس بالمنهاج التعليمي.
نطالب مؤتمر دولي لدعم الأنروا للاستمرار في تقديم خدماتها في جميع مناطق اللجوء الفلسطيني، نرفض رفضا قاطعا أي إملاءات تتساوق مع سياسة الاحتلال للمساس بالمنهاج الفلسطيني. إن شعبنا قادر على إفشال جميع المؤامرات التي تحاك ضده فقط باللحمة الوطنية.
الوكالة الدولية منظمة إنسانية تعنى بالتنمية البشرية وليس لها علاقة بأي اختلافات أو تجاذبات سياسية، وأمام ذلك تسعى الأنروا لإعادة إحياء ميزانيتها الثابتة من الأمم المتحدة فضلا عن فتح منافذ جديدة من المانحين.
حذر منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من انهيار كامل في قطاع غزة، معتبرا أن القطاع بات على شفير الهاوية، وأوضح أن مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة هو إعادة حكومة الوفاق الوطني السلطة إعادة حكومة الوفاق الوطني إلى هناك، وشدد ميلادينوف على أنه بدون تنفيذ هذا الأمر تبقى غزة في خطر الانفجار مرة أخرى، وهذه المرة بطريقة أكثر فتكا وعنفا بكثير مما كانت عليه في الماضي. تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم اجتماعا للجنة دولية معنية بالشأن الفلسطيني بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان قبل الاجتماع، قال إن هناك حاجة ملحة إلى جمع الأطراف كافة معا لبحث التدابير اللازمة لتسريع الجهود التي يمكن أن تدعم حل الدولتين عن طريق التفاوض. وتضم اللجنة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى جانب الأمم المتحدة وكندا ومصر واليابان والأردن وروسيا والسعودية وتونس، ويمثل أيضا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان رئيس الوزراء رامي الحمدالله بحث يوم أمس الثلاثاء في بروكسل مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني سبل اتخاذ خطوات عملية لدعم حل الدولتين وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، كما بحث معها دعم عدد من المشاريع التنموية خاصة في قطاع غزة. من المتوقع أن يعرض الكيان الإسرائيلي منح غزة عدة مشاريع للبنية التحتية خلال مؤتمر الدول المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل. وذكرت صحيفة هارتس العبرية أن الوفد الإسرائيلي يترأسه وزير التعاون الإقليمي تساحي هينغبي سيعرض خطة إسرائيلية لإنعاش الوضع الاقتصادي في غزة بحضور ممثلين عن السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر والأردن ودول أوروبية. وبحسب الصحيفة فإن الخطة تشمل تنفيذ عدة مشاريع بالقطاع، بينها إقامة محطة تحلية لمياه البحر ومد خط كهرباء للضغط العالي وآخر للغاز الطبيعي وتطوير المنطقة الصناعية في حاجز بيت حانون، إذ تصل تكلفتها إلى مليارات الدولارات. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأمريكي لتعزيز التشريعات التي تضمن أن تكون المساعدات الأمريكية مخصصة إلى الأصدقاء فقط. وتطرق ترامب إلى قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، مشيرا إلى أن هناك دولا صوتت ضد القرار في الأمم المتحدة وكانت قد قدمت أمريكا لها 20 مليار دولار مساعدات. وطلب ترامب الكونغرس بأن يعمل لتكون هذه الأموال في خدمة المصالح الأمريكية وألا تتجه إلا إلى أصدقاء أمريكا وليس لأعدائها على حد قوله. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جيش الاحتلال يحذر جنوده على حدود غزة من ملاقاة مصير شليط.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية صوت المواطن للمسؤول 98 FM.
وزع الجيش الإسرائيلي مؤخرا تعليمات جديدة على جنوده القادمين من منطقة نابلس صوب الحدود مع قطاع غزة، مفاده بأن عصر الرخاء الأمني قد انتهى. وبحسب التعليمات الجديدة التي جرى توزيعها على جنود لواء جيفاتي، فعليهم اليقظة بشكل كبير لأن أي إهمال من جانبهم سيصبح مصيرهم كمصير الجندي المختطف السابق بالقطاع جلعاد شليط. وجرى عقد ورش عمل للجنود لإرشادهم لعدم الاقتراب من الحدود دون وسائل لحماية لحمايتهم وعدم نزع ستر الوقية بتاتا، وأنه لا يمكن بعد اليوم تنفيذ عمليات اعتقال ليلية، والحذر من الأنفاق. حقق اتحاد الحريات المدنية الأمريكية فوزا في الدعوى القضائية في المحكمة الفيدرالية الاتحادية التي رفعها ضد حكومة ولاية كانساس لمطالبتها من إحدى معلمات المدارس الحكومية بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علنا بعدم مقاطعة إسرائيل أو تأييد حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة بحركة BDS. وجاء رفع الدعوى القضائية على اعتبار أن مطالبة المعلمة بالتعهد بعدم المقاطعة مخالف للتعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حق حرية التعبير. وأصدر قاضي اتحادي أمرا أوليا يعرقل إنفاذ القانون، في حين أن القضية المقدمة في تشرين الأول الماضي قيد المرافعة. أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أن العملية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وصلت إلى مفترق طرق، وأصبح أمامها خيارين، إما الاستمرار بإدارة الصراع وإما حله. وأوضح ملادينوف أن الولايات المتحدة أزالت القدس من طاولة المفاوضات وتحدوا تمويل الأنروا، وبالنسبة للشعب الفلسطيني فهذه رسائل تعني أن القضايا التي يهتمون بها أخرجت من طاولة المفاوضات، وهذا يؤثر على النزاع. وأكد ملادينوف أن السبيل الوحيد لحل الصراع هو إعادة تأكيد الفرضية الأساسية القائلة بأن هذا الصراع يمكن أن يحل على أساس حل الدولتين، وهذا من مصلحة إسرائيل والفلسطينيين على السواء. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليلة الماضية حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر محلية وأمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا من مدن جنين والقدس وبيت لحم. في ذات السياق اقتحم نحو 1300 مستوطن فجر اليوم قبر يوسف وموقعا أثريا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية. واندلعت مواجهات عنيفة تركزت في شارع الحسبة وشارع عمان وعند مدخل مخيم بلاطة، إذ أغلق الشبان الشوارع بالإطارات المشتعلة ورشقوا قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل أكثر من منطقة في قطاع غزة. وأفاد مراسلنا أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، حيث تم ملاحقة الصيادين داخل مسافة أقل من المسموح لهم بالصيد فيها. نظم مئات الأمريكيين المسلمين مساء أمس مظاهرة في مدينة نيويورك للتضامن مع الأسيرة الفلسطينية عهد التميمي المعتقلة في السجون الإسرائيلية بمشاركة رجال دين وجماعات يهودية مناهضة للصهيونية. وجرى تنظيم المظاهرة في محطة حافلات هيئة الموانئ التي تعد واحدة من أهم نقاط المواصلات بالقرب من ميدان تايمز سكوير بنيويورك. وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها عبارات مطالبة بإطلاق سراح التميمي وقطع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، فضلا عن ترديدهم شعارات مناهضة لواشنطن وتل أبيب. إلى الخبر الأخير معنا في الملف السياسي، خصص البرلمان البريطاني جلسة استماع لعرض قضيتي الطفل عهد التميمي وناشط حقوق الإنسان منذر عميرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأعلن النائب البريطاني ريتشارد بيردن أنه سيبدأ مع مجموعة من البرلمانيين بإطلاق مشروع قرار يطالب إسرائيل بإطلاق سراح التميمي والأسرى الأطفال وإلزامها باحترام حقوق الإنسان وتوفير الظروف الحياتية الكريمة داخل سجونها. نهاية الملف السياسي في نشرة المنتصف لهذا اليوم، إلى ملفي الرياضة والاقتصاد.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. تعتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية واتحاد المقاولين الفلسطينيين تشكيل مجلس لفض المنازعات بين شركات المقاولات ومالكي المشاريع. ورجح نائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أيمن جمعة الإعلان عن انطلاق عمل المجلس قبل نهاية فبراير المقبل، وقال إن اللجنة التأسيسية المشكلة من الجهات المذكورة قد شارفت على الانتهاء من وضع اللوائح الداخلية المنظمة للمجلس، وسيتم الاتفاق عليها واعتمادها من الجهات المعنية لتشكيل هذا المجلس، وهي وزارة الأشغال ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب الاستشارية بالتعاون مع مهندسين خبراء في قطاع المقاولات. أظهرت دراستان اقتصاديتان أن تأثيرات عقوبات السلطة الاقتصادية ضد قطاع غزة فاقت تأثيرات الحصار والحروب الثلاثة، حيث تراجع خلالها الناتج المحلي لقطاع غزة إلى 12%، وبلغ مؤشر دورة الأعمال 50 نقطة سالبة من أصل 100 نقطة موجبة، وتراجع حجم السيولة النقدية في قطاع غزة بمتوسط شهري ما بين 37 ل 40 مليون دولار، كما تراجعت رواتب الموظفين في القطاع العمومي من 53 مليون إلى 45 مليون دولار، مشيرتين إلى أن قطاع غزة يخسر شهريا بسبب الحصار نحو 16 مليون شهريا. نددت وزارة الزراعة بتعمد الاحتلال الإسرائيلي تأخير الموافقة على السماح بزراعة المنطقة الحدودية الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48 بالزراعات الحقلية. وأوضحت الوزارة في بيان وصل الرأي نسخة عنه أن الاحتلال تعمد تأخير السماح للمزارعين بالوصول إلى أراضيهم لزراعتها بالمحاصيل الحقلية، ما تسبب في فوات مواسم الأمطار التي تعتمد عليه الزراعات الحقلية، مشيدا بالدور الذي بذلته منظمة الصليب الأحمر للتنسيق من أجل هذا الهدف قبل دخول الموسم. وأشارت إلى أن الاحتلال ما زال يواصل عمليات رش مبيدات الأعشاب التي تقضي على المحاصيل الزراعية في المناطق الشرقية للقطاع، مؤكدة أن ذلك تسبب في إتلاف الآلاف من الدنومات الزراعية وتكبيد المزارعين خسائر فادحة. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف عملات مقابل الشيكل، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3 شواكل فاصل 39 أجورا، الدينار الأردني 4 شواكل فاصل 79 أجورا، اليورو الأوروبي 4 شواكل فاصل 22 أجورا، الجنيه المصري 19 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الرياضية.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا، هذا اللي بنستنى.
أهلا بكم أعزائي المستمعين من جديد إلى الموجز الرياضي وأبرز ما جاء فيه. فاز فريق العطاء على ضيف أهل النصيرات بهدف نظيف مساء أمس في ملعب المدينة الرياضية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة بحساب مباريات الأسبوع 12 من دورية الدرجة الثانية لكرة القدم بفرع الوسطى والجنوب، ليرفع رصيد فريقه إلى 20 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة واحدة خلف الأقصى المتصدر. وتجمد رصيد أهل النصيرات عند 9 نقاط بالمركز الثامن وقبل الأخير وبفارق الأهداف أمام اتحاد دير الهلال. وفي لقاء آخر، خسر جماعي رفح من ضيفه شباب معين بهدف دون رد في ملعب رفح البلدي جنوب القطاع، سجله عماد أبو جزر بالدقيقة 82، ووصل رصيد شباب معين إلى 10 نقاط في المركز السابع، وبقي رصيد جماعي رفح عند 19 نقطة ليتراجع للمركز الثالث. حسم فريق خدمة البريج مساء أمس المباراة الأولى لنهائي دوري كرة السلة في قطاع غزة مع نظيره خدمة المغازي بنتيجة 70-89 على صالة أبو يوسف النجار بمدينة خان يونس جنوب القطاع. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في المباراة الثانية يوم الجمعة المقبل على صالة سعد صايل بمدينة غزة، وفيها سيكون البريج بحاجة للفوز من أجل التتوج بلقب الدوري، بينما يأمل المغازي بتحقيق الانتصار من أجل الوصول لمباراة ثالثة وفاصلة بين الطرفين.
عربيا، حقق فريق الأهلي فوزا صعبا في الوقت القاتل على حساب ضيف الإسماعيلي بهدف نظيف مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة 21 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 51 نقطة متصدرا ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، وللأهلي مباراة مؤجلة مع المقاولين العرب ليقطع الفارس الأحمر خطوة واسعة نحو حسم لقب الدوري هذا الموسم والاحتفاظ به للموسم الثالث على التوالي. دوليا، حقق فريق يوفنتوس فوزا ثمينا بهدف نظيف على حساب مضيفه أتلانتا مساء أمس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم. هذا واستعاد فريق ليفربول نغمة الانتصارات بحصد فوز سهل خارج دياره على حساب مضيف هيدرسفيلد تاون بثلاثية دون رد مساء أمس في الجولة 25 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتخلص ليفربول من لعنة الفوز على مانشستر سيتي بعد أن غابت الانتصارات منذ ذلك الفوز، وخسر الفريق أمام سوانزي سيتي بالدوري كما ودع كأس الاتحاد على يد ويست بروميتش. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الرياضي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
نهاية نشرة المنتصف لهذا اليوم، وإليكم تذكيرا بالعناوين. موظفو غزة يدعون حكومة الوفاق لصرف رواتبهم وعدم ربط ملفهم بباقي الملفات. الصحة تحذر من خطورة نقص الوقود وتعلن توقف مولدات 7 مراكز صحية. اللاجئون يعبرون عن استيائهم لتقليصات أمريكا للأونروا وربط عودتها بتعديل المناهج الفلسطينية. دمتم في رعاية الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس.